الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 89 بعد 107، وهي بعنوان اعتقاد الرازيين، أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ بذكر عقيدتهما، نشير إشارة سريعة إلى شيء من ترجمة الإمام أبي زرعة والإمام أبي حاتم رحمهما الله تعالى. فنبدأ بالإمام أبي زرعة رحمه الله من سير أعلام النبلاء. قال الذهبي رحمه الله تعالى: أبو زرعة الرازي الإمام سيد الحفاظ عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ محدث الري، ودخول الزاي في نسبته غير مقيس كالمروزي. ولد بعد نيف و200، وقد ذكر ابن أبي حاتم أن أبا زرعة سمع من عبد الله بن صالح العجلي والحسن معصية بن نجيح، وهما من توفي سنة 110 و200 فيما بلغني، فإما وقع غلط في وفاتهما، وإما في مولده، وإما في لقيه لهما. وقد سمع من محمد بن سابق وقر بن حبيب وابن نعيم والقعنبي وجماعة منهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وطبقتهم. وقال ذكر شيخنا قال وطلب الذهبي وطلب هذا الشأن وهو حدث، وارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وكتب ما لا يوصف كثرة. قال وحدث عنه أبو حفص الفلاس وحرملة ابن يحيى وإسحاق بن موسى الخطمي ومحمد بن حميد الرازي ويونس بن عبد الأعلى ومسلم ابن حجاج وأبو حاتم، أبو حاتم نفسه حدث عنه، ومسلم بن حجاج الإمام مسلم وخلق من أقرانه، وعبد الله بن أحمد وأبو بكر بن أبي داود وأبو عوانة الإسفرايني وجماعة من هؤلاء الفضلاء. إلى أن قال رحمه الله ذكر فائدة، قال: قال التمام الرازي أخبرنا جعفر بن محمد الكندي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي. احنا عندنا أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي. يقول حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: قدم علينا جماعة من أهل الري دمشق قديما، منهم أبو يحيى فرخوية، فلما انصرفوا فيما أخبرني غير واحد منهم أبو حاتم الرازي، رأوا هذا الفتى قد كاس، يعني أبا زرعة الرازي، فقالوا له: نكنيك بكنية أبي زرعة الدمشقي. يعني هو اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم، فقالوا: نكنيك بكنية أبو زرعة الدمشقي. ثم لقيني أبو زرعة الرازي بدمشق، وكان يذكرني هذا الحديث ويقول: بكنيتك اكتنيت. أبو زرعة الرازي كان يقول لأبي زرعة الدمشقي: كنوني بكنيتك. قال أبو عبد الله ابن بطة: سمعت النجاد، سمعت عبد الله بن أحمد يقول: لما ورد علينا أبو زرعة نزل عندنا فقال لي: أبي يا بني، قد اعتضت بنوافلي مذاكرة هذا الشيخ. وقال أبو عبد الله ابن مندة الحافظ: سمعت أبا العباس محمد بن جعفر بالري يقول: سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، هل حنث؟ يعني يقول فيه رجل قال لامرأته يعني أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 200,000 حديث، فهل الرجل ده تطلق امرأته أم لا؟ فقال لا. ثم قال أبو زرعة أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وقال أبو عبد الله الحاكم سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي يقول سمعت محمد بن مسلم بن وارة قال كنت عند إسحاق بن صبور فقال رجل من العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. هذا كلام من أحمد يقول صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. قال الذهبي قال قلت أبو جعفر ليس بثقة. و ابن عدي قال سمعت أحمد بن حنبل بن سعيد قال حدثني حضرمي قال سمعت أبو بكر بن أبي شيبة وقيله من أحفظ من رأيت؟ أبو بكر بن أبي شيبة قال ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي. ابن المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني سمعت محمد بن اسحاق الصغاني يقول أبو زرعة يشبه أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال علي بن حسين ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك بن أنس مسندها ومنقطعها من أبي زرعة وكذلك سائر العلوم. قال ابن أبي حاتم سئل أبي عن أبي زرعة، أبو حاتم سئل عن أبي زرعة فقال إمام، فقال إمام. قال عمر بن محمد بن إسحاق القطان سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما جوز الجسر أحد أفقه من إسحاق بن راهوية ولا أحفظ من أبي زرعة. يعني أحمد شهد الإسحاق بالفقه وشهد أبي زرعة بالحفظ. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى وذكر أثر يعني في فضائله قال ودخلت على ربيع بمصر فقال من أين؟ قلت من الري. قال تركت أبا زرعة وجئت. إن أبا زرعة آية، وإن الله إذا جعل إنسانا آية أبانه من شكله حتى لا يكون له ثان. قال ابن أبي حاتم سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول ما رأيت أكثر تواضعا من أبي زرعة هو وأبو حاتم إمام خراسان. هذا الذي سنقرأ إن شاء الله عقيدتيهم. وقال يوسف الميانجي سمعت عبد الله بن محمد القزويني القاضي يقول حدثنا يوسف بن عبد الأعلى يوما فقال حدثني أبو زرعة فقيل له من هذا يعني من أبو زرعة فقال إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا. إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا. قال ابن أبي حاتم حدثنا حسن بن أحمد قال سمع أحمد بن حنبل يدعو الله لأبي زرعة. أحمد كان يدعو الله لأبي زرعة. قال وسمعت عبد الواحد بن غياث يقول ما رأى أبو زرعة مثل نفسه. سعيد بن عمرو البرزعي قال سمعت محمد بن يحيى يقول لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة يعلم الناس، وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه. قال النسائي: أبو زرعة رازي ثقة. قال أبو نعيم بن عدي: سمعت ابن خراش يقول: كان بيني وبين أبي زرعة موعد أن أبكر عليه فأذكره، فبكرت فمرت بأبي حاتم وهو قاعد وحده، فأجلسني معه يذكرني حتى أضحى النهار، فقلت بيني وبين أبي زرعة موعد، فجئت إلى أبي زرعة والناس منكبون عليه، فقال لي: تأخرت عن الموعد. قلت: بكرت فمررت بهذا المسترشد فدعاني، فرحمته لوحدته وهو أعلى إسنادا منك، وصرت أنت بدستي أو كما قال. أقول يا الأمة، إيه نعم، الواحد يحدث عن مئات الشيوخ بل وآلاف. هذا أبو حاتم كما سأتي حدث عن 3000 شيخ، يعني مليء بالأئمة. ومع ذلك سبحان الله كانت الفتن توجد وموجودة، لكن كانت تجد السنة. تخيل أنت في هذا الزمان تقول: أين ابن باز؟ مش أين أبو زرعة؟ مش أين أحمد بن حنبل؟ تقول يوم: أين أنت؟ أين ابن باز؟ أين الألباني؟ أين العثيمين؟ في الموجود بركة، العلامة الفوزان والمحدث العباد، ويوجد 3 4 5 بركة أكابر. لكن تخيل الأمة بعد هؤلاء الأكابر، إن شاء الله الله يحفظ لنا ولا نشك في ذلك أبدا. لكن العالم الذي تنتظر الأمة بخلاف طلاب العلم، الحجة مقامة بطلاب العلم بالعلماء مقامة، لكن سوف يكون هناك اشتباه كبير وعناء شديد حتى يعني يلتمس الواحد الشيخ الثقة الثبت الذي يطمن إليه في دينه. يوجدون ولن تخلو الأرض منهم، ولكن الاشتباه صار أكثر. لما في عهد أولياء الأئمة تلقى أحمد، تلقى ابن معين، تلقى ابن المديني، تلقى شعبة، تلقى يحيى بن سعيد القطان، تلقى يحيى بن بكير، تلقى مسلما، تلقى أبا داود، الترمذي، النسائي، تلقى أحمد، تلقى الدارمي، تلقى كل هؤلاء أئمة. كان البلد يوجد فيها الكثير والكثير. شوف هنا يقول: فمررت حتى أتى أبا زرعة فوجدت أبا حاتم في الطريق. شوف تخيل بقى، وهو ذاهب إلى أبي زرعة يجد مين؟ أبا حاتم. أين أبو زرعة أصلا؟ أين أبو حاتم اليوم؟ فسبحان الله، أوزاعي، الليث، إسحاق، فالله المستعان. قال أبو الحسين بن منادي وأبو سعيد بن يونس: توفي أبو زرعة الرازي في آخر يوم من سنة 64 أو 200، ومولده كان في سنة 200. هذا باختصار شديد ما ذكره العلماء عن أبي زرعة رحمه الله تعالى. أختم بهذا الأثر. قال إسحاق بن ربيع بن عبد الحميد القرشي: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: ذكرت أبي ليلة الحفاظ، فقال: يا بني، قد كان الحفظ عندنا، ثم تحول إلى خراسان إلى هؤلاء الشباب الأربعة. قلت: من هم؟ قال أبو زرعة: ذاك الرازي، عشان نفرق بينه وبين الدمشقي. قال أبو زرعة: ذاك الرازي، ومحمد إسماعيل ذاك البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي، والحسن ابن شجاع ذاك البلخي. قلت: يا أبا، فمن أحفظ هؤلاء؟ قال: أما أبو زرعة فأسردهم، وأما البخاري فأعرفهم، وأما عبد الله يعني الدارمي فأتقنهم، وأما ابن شجاع فأجمعهم للأبواب. انظروا التشريح، تشريح أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، هذا الجمع والتفتيش والتشريح، فكذا رحم الله إماما، ولهذا كان حجة في الجرح والتعديل. إذا قال أحمد قولا التفت الأمة حوله. يقول: الحفظ انتقل لخراسان على يد أربعة: البخاري وأبو زرعة والدارمي وابن شجاع البلخي الحسن. قال: طيب من أحفظهم؟ فذكر أبو زرعة الأثرد يسرد الحديث ما يخطئ أبو زرعة، والأعرف بالعلل وكذا ده البخاري، وابن المديني والدارمي الأتقن، طيب وابن شجاع، فأجمعهم للأبواب، فأجمعهم للأبواب رحمه الله رحمة واسعة. أما عن أبي حاتم الرزي رحمه الله تعالى فقد جاء أيضا في السير للذهبي لا خاصة أبو حاتم، قال الذهبي أبو حاتم الرزي وابنه محمد بن ريس المنذر بن داود المهران الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الحنظلي الغطفاني من تميم بن حنظلة بن يربوع، وكان من بحور العلم، كان من بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد. أبو حاتم كان من بحور العلم، طوف البلاد وبرع وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. الله أكبر. يبدو أن الذهبي مولع بأبي حاتم. طيب نعيد مرة ثانية، رحمه الله يقول كلام بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد، جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، يعني فما بقي شيء من هذا العلم، لأن هذا العلم متن وإسناد، جمع وتصنيف، جرح وتعديل، تصحيح وإعلان. إيه اللي باقي؟ ما الذي يبقى فيه؟ ما عاد بقي شيء، ما عاد بقي شيء في هذا العلم. ولا ينبئك مثل خبير. فالذهبي رحمه الله عليه من محدث الأمة ومن أذاذها في علم الحديث، فحينما يقول لك ذلك فهذا إنما يكون عن طريق السبر والإحصاء والتفتيش والتقميش. هذا أبو حاتم رحمة الله عليه الذي سنأخذ عقيدته. وفوق كل هذا في أبي حاتم وأبي زرعة، ومن أجل ذلك نتناول سيرتهما، أنهما كان على السنة. يا إخواني بارك الله فيكم، السنة هي التي ترفع وتخفض بعد فضل الله. لا أحد يرفع بلا سنة، ولا سني ينزل ولو اجتمعت الأمة عليه على خفضه. فلو اجتمعت الأمة على خفض رجل سنة ما استطعت ذلك سبيلا، ولو اجتمعت على رفع رجل من أهل البدع ما استطاعوا. طبعا الأمة لن تجتمع على هذا أمة السنة، لكن نقصد أمة الناس الغوغائية. لو كثر الكلام وكثرت الجماهير وقالوا فلان هذا أعلى من الناس وفلان هذا أرفع الناس قدرا، ويكون أشعريا، يكون صوفيا، يكون إخوانيا، يكون تبلغيا، لا يلتفت لأحد ليس على السنة. السنة هي المصرح الأول، بعد السنة نقرأ، بعد السنة يأتي برع في المتن والإسناد، جمع وصنف، جرح وعدل، صحح وعلل، بعد السنة. البخاري أمام المحدثين ونقدمه على كل المحدثين، لكن قبل ذلك إمام السنة، جمع حديثه ليصون به السنة، فصنف كتاب الإيمان، وصنف كتاب أخبار الأحاد، وصنف كتاب الاعتصام كتاب السنة، وصنف كتاب الأحكام، وصنف كتاب الفتن، وصنف كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، وكذلك كل إمام. يا إخواني أصحاب الكتب الستة أئمة سنة، ليس فيهم صاحب هوى. أصحاب الكتب الستة ليس فيهم صاحب هوى. يا إخواني أصحاب الكتب التسعة ليس فيهم صاحب هوى، ليس الستة فقط، الستة نتمم الستة بمن؟ بمالك بمطئه، والدارمي بمسنده، وأحمد بمسنده أو الدارمي بسننه، يقال هذا وذاك. أصحاب الكتب التسعة كلهم أئمة سنة. وبهذا يا إخواني أضيف لكم، إحنا قلنا أصحاب الكتب الستة إيه؟ ليس هو صاحب هو، رفعناها قلنا أصحاب الكتب التسعة ليس فيهم صاحب هو، كلهم أئمة سنة. يا إخواني أضيف إليكم أئمة العلوم كلها أئمة سنة، أئمة التفسير، أئمة الفقه، أئمة اللغة، أئمة الحديث، أئمة العلوم كلها أئمة سنة، ليس فيهم صاحب هوى. واضح؟ هذه فائدة عظيمة يا فراج. شوف، وهذا نرد به عن أشاعرة الذين يقولون أئمة العلوم أشاعرة، نقول أئمة العلوم أئمة، ونغيظهم أكثر، أئمة العلوم كلهم صاروا أئمة وصنفوا في العلوم ووضعوا أساسها قبل أن يولد الأشعار. لم يكن أشعري والعلوم مصنفة، لم يكن أشعري والأئمة وضعوا أساس كل علم، لم يكن أشعري أيام الصحابة، لم يكن أشعري أمام أيام التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، لم يكن الأشعري أيام تبع التابعين الذين تلقوا عن التابعين، لم يكن الأشعري قد ولد بعد، ولا المتردي، وإنما العلوم وضعت أصولها وصنفت دواوينها في التفسير واللغة والفقه والحديث واللغة، كل هذه العلوم وضع أئمتها ووضع أصولها أئمة السنة الذين ليس فيهم صاحب هوى. فخذ من الصحابة وضعوا، الآن احنا قرأنا تفسير صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صحابي جليل، وقرأنا الأثار الواردة عن الصحابة في التفسير، فقد كانوا أعلم منهم بالتفسير. ماذا يقول مجاهد؟ عرضت المصحف على ابن عباس أوقف عند كل آية ثلاث مرات، ثلاث مرات يعرض مصحف ابن عباس يوقف عند كل آية. ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فالصحابة وضعوا التفسير، كان ابن عباس يقول على الخبير سقط، وكان يقرأ قول الله عز وجل وما علم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فكان يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ثم أخذ عن الصحابة التابعون مجاهد بن جبر، ولو تفسير موجود، فين الأشعاري؟ فين الأشعار في التفسير؟ ثم من جاء بعده. وأما أصحاب الحديث فمن أصحاب الحديث المكثرون هذا أبو هريرة، أنس، عبد الله بن عمر، عائشة، ابن عباس، جابر، وغير هؤلاء الصحب الكرام الذين أكثروا من الرواية. ثم أخذ عنهم التابعون وتابعوا التابعين، وقد وضعت وصنفت الدواوين على رأس المئة في عهد عمر بن عبد العزيز قبل أن يولد الأشعال. وأما اللغة فحدث ولا حرج، صحابة أصحاب الصديق الذين عرضوا تفسير القرآن بلغة العرب كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، ثم ذكر منها ومنه تفسير تعرفه العرب من لغاتها، فقد كانوا يعرفون القرآن، وما كانوا يسألون النبي إلا عن الشيء القليل جدا الذي يشكل عليه من كتاب الله عز وجل. ثم كان أئمة اللغة الفراهيدي، أحمد الخليل، سيبويه، الأصمعي، الفراء، الزجاج، كل هؤلاء أئمة سنة، ما فيهم مبتدع، ما فيهم صاحب هوى. ثم تكلم عن الفقه والفقهاء، تكلم عن مالك الإمام، وتكلم عن الليث عالم من أعلام الإسلام، تكلم عن الأوزاعي ولا حرج، تكلم عن إسحاق، كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله أين كان الأشعري قبل وقت هذا؟ يكذبون على الأمة بكذبتين، الناس ما زلنا نسمع يقولون كذبة إبريل، وهؤلاء يكذبون إبريل وما وينوى وكل الشهور ونعم، فيقولون بأننا واحد أكثر الناس، أن الأشعرة 95% من المسلمين كذبة. الأمر الثاني، الأشعرة هم الذين أسسوا تلك العلوم، هكذا يكذبون ويأتون بأشعرة متأخرين ويقولون هؤلاء هم أصحاب العلوم. قلنا والحمد لله ليس هناك أحد من أئمة هذه العلوم صاحب هوى، ليس صاحب سنة. ألا فليسعد أهل السنة، ألا فليسعد أهل السنة، فإن هذه العلوم لم يجعل له علما منها على يد مبتدع أبدا ولا صاحب هوى. أزيدكم قائلا إن كل كتاب انتشر في الأمة بالقبول فصاحبه ليس صاحب هوى، وفرق بين كتاب ينتشر عند الأشاعرة وآخر ينتشر عند الصوفية وثالث ينتشر عند الروافض ورابع ينتشر عند الإخوان، وبين كتاب ينتشر في الأمة فتتلقاه بالقبول. فأعطني كتابا الأمة تتفق عليه وهو لصاحب هوى. راجع معاجي من لغة السلفية، راجع كتب التفسير السلفية، راجع 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 الأخير. يقول من شيخ المفسرين؟ ابن جرير الإمام السلفي السني ليس الأشعري. من إمام المحدثين؟ البخاري الإمام السلفي. من شيخ العربية؟ الخليل السلف السن. من إمام المفسرين بعد أصحابه؟ مجاهد بن جابر الإمام السلف السن. من إمام الأصوليين أصول الفقه الذين دونوا؟ الشافعي. من إمام الفقه؟ مالك والليث والأوزاعي. تريد إمام إيه؟ كل الكتب المنتشرة التي تتلقاها الأمة بالقبول لأئمة السنة، كل العلوم وضعها أئمة السنة. هذا المنهج بارك الله فيكم منهج مؤصل، منهج أصيل، منهج أكابر، منهج أكابر. لا حظ لمبتدع في هذه العلوم، ولهذا هؤلاء أئمة مذاهبهم وليسوا أئمة المسلمين. دول أئمة مذاهب، إمام من مذهب الأشعري، إمام من مذهب الخارجي، إمام من مذهب المعتزلي، لكن ما عندنا في المسلمين إمام ويكون مبتدعا. واضح إخواني؟ نعم. فهنا قال رحم الله، أظن هذا يكفي في ترجمة أبي حاتم. أحد يعرف كذا؟ يلا يا شباب اللي شباب اللي بتحفظ، شباب اللي لسه ما بينتظرش آخر شهر في الراتب والولد عايز دروس ها؟ يلا ماذا قال؟ قول يا عبد الله. لا قبلها إيه؟ ها قبلها ها 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 ماشي ها طيب تمام. لا جمع وصنف ها ها صحح وعدل. مين تاني؟ قول يا ابراهيم لسه وزوز. يلا يا ابراهيم ها كان من بحوري ها طواف البلاد ها برعة وابن ابن سناد ها ها جمع صنف ها ها تمام. ها مين تاني؟ يلا ها الاخ دجاجي، انت كنت معانا المره اللي فاتت صح؟ اسمك يا عبد الله ولا علي؟ حسن. يلا يا حسن من بحور العلم. ها طوف طوف البلاد. ها ها ايوه ها ها وجرح وعدل. ها وعدل جرح يبقى عدل وصححه وعلل. تمام تصحيح التصحيح مقابل الاعلال والتجريح مقابل التعديل والجمع والتصنيف. تمام. قال مولده سنة 95 و100، يعني هو أسن من أبي زرعة بسنين قليلة. وأول كتابي الحديث كان في سنة 90 و200، يعني 14 سنة. وهو من نظراء البخاري ومن طبقته، ولكنه عمر بعده أزيد من 20 عاما. سمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وقبيص وأبا نعيم وأبا مسهر الغساني، وذكر جماعة. قال وخلقا كثيرا ويتعذر استقصاء الذهب، يقول ويتعذر استقصاء سائر مشايخ. فقد قال الخليلي قال لي أبو حاتم اللبان الحافظ قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا تقريبا 3000 شيخ، يقول كده فبلغوا قريبا من 3000 من روى عنهم أبو حاتم، 3000 شيخ وعالم صالحون لأن يروي عنهم أبو حاتم الرازي. شوف يا إخواني وفرت الأئمة، ولهذا القرون المفضلة في صدر هذه الأمة والأفراد المفضلون في آخر هذه الأمة، يعني التفضيل في آخر الأمة باعتبار الآحاد والتفضيل في أول الأمة باعتبار القرون، يعني الأغلب فين؟ في القرن. لكن اليوم أنت بتقول فلان الشيخ في أمة 2 مليار وكذا، ها؟ تقول فلان وفلان وتعد على أصابع اليد، أما في صدر الأمة لا تحصيهم عددا. هذا أبو حاتم يروى عن من؟ شوف هذا العدد 3000، عد من روى عنه أبو حاتم إذا قبلوا ماذا؟ 3000. حدث عنه ولده الحافظ الإمام، ولده أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، إذن إمام ابن إمام، مثل عبد الله الإمام، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، الإمام من أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ويونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المؤذن شيخاه، وأبو زرعة الرازي رفيقه وقرابته. يعني إذن هو حدث عن أبو زرعة وحدث عنه أبو زرعة، وأبو زرعة الدمشقي، الاثنين الرازي والدمشقي حدث عنه، وإبراهيم الحربي، وذكر جماعة منهم أيضا النسائي ومنهم البخاري أيضا فيما قيل، وأبو داود وأبو عوانة أيضا وجمع من العلماء. وقد حدث في رحلاته بأماكن، حدث اسمع بقى، ورحل بابنه وارتحل بابنه ولقي به أصحاب ابن عيينة ووكيع، خد ابنه يسمع معاه عشان يرتفع إسناده ويعلو. نعم ورحل بإيه؟ وارتحل بابنه. قال الحافظ بن عيم عبد الملك بن محمد بن عدي حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا داود الجعفري حدثنا عبد العزيز محمد عن إبراهيم عقبة عن كريب عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة، ثم قال ابن عدي وحدثناه أبو حاتم. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم ولده عن أبيه سمعت موسى ابن إسحاق القاضي يقول ما رأيت أحفظ من والدك. وكان قد لقي أبا بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن معين ويحيى الحماني. قال الخطيب كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات. قال الخليلي كان أبو حاتم عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم. سمعت جدي وجماعة سمعوا علي بن إبراهيم القطان يقول ما رأيت مثل أبي حاتم. فقلنا لو قد رأيت إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي. قال ما رأيت أجمع من أبي حاتم ولا أفضل منه. وبسرعة قال له ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال يونس بن عبد الأعلى يقول أبو زرعة أبو حاتم إمام خراسان ودعا لهما وقال بقاؤهما صلاح المسلمين. صلاح للمسلمين بقاؤهما صلاح للمسلمين. الحجاج بن الشاعر قال وذكرت له أبو زرعة. قال محمد الحسين المكرم سمعت حجاج بن الشاعر وذكرته أبو زرعة وابن وارة وأبا جعفر الدارمي فقال ما بالمشرق أنبل منهم. وذكر كلاما في فضيلة الإمامين. هذا يعني باختصار الحقيقة تنشيط لنا في القراءة لترجمة هذين الإمامين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكما قلنا فوق ذلك ماذا هما إيه إمام سن لا قدر لأحد إلا بالسن. ما تقول الشيخ فلان وشيخ علان وهذا له فضل علي وهذا له كذا وهذا له كذا. نعم أو يخالف السنة فتقدمه على السنة وتثنى عليه رغم أنه خارجي ولا مرجئي ولا أشعري ولا صوفي ولا إلى آخره. لا قدر لأحد مع السنة يا أخوان أبدا. ولن نقدم على السنة أحدا. بعض الناس يقول لك أنا رباني يعقوب وأدبني علي بن الحويني وأدبني حسان وغير ذلك. طب رأيتهم يا أخي في الميادين يا أخي ويخرجون على السلاطين ويقفون مع الإخوان المسلمين ويمدحون الأشاعرة والصوفية ويتعاملون معهم. يعني هذه مجزأة عليهم يعني جميعا. فماذا بعد ذلك يا أخي؟ ماذا بعد ذلك؟ بقي أيضا يؤدبك حسان بعدما يقول أشعر من السنة؟ بقي برضو مؤدبا لك؟ بقي أخي يعقوب مربيا لك يا أخي بعدما قال لن تفضل الاعتصامات؟ بقي يا أخي الحويني معلما لك بعدما قال لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض؟ ولما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال مثل زماننا مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. بقي هؤلاء أيضا على ذلك. سبحان الله ما فيك خير ما فيك خير. لو كان فيك خير لما قدمت على السنة أحد. ما في شيء له ما في شيخ له جميل علي إلا بالسنة. من لم يكن له جميل علي في السنة فلا جميل له ولا جمال له. ليس بجميل أصلا حتى يكون له جميل. فلا جميل له ولا جمال له. الذي له فضل علي بعض الله من علمني سنة. الذي له علي فضل بعض الله من ربطني بأئمة السلف. راضي من راضي وسخط من سخط. لو كلكم تقومون تهربون من أمام الآن إذا ما عجبكم الكلام ما أبالي بكم. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. كلام واضح كلام نقاط على حروف كلام ممكن تجلس عند شيخ 30 سنة ما تسمعش كلمة من هذه الكلمة. إحنا بنخلص إحنا بنشتغل في قضايا الفرقان والبصير. إحنا جايين لكم عشان كده. خلاص انتوا كم ما يعنينيش. واحد بارك اثنين ابرك ثلاثة عشرة مئة الف الجدر التي تسمع بارك الحمد لله يوم إذن تحدثه أخبره. هذا يا إخواني خذوا مسلمات. من الشيخ الذي له جميل عليك بعد فضل الله؟ من هو؟ شيخ السنة، شيخ علمني قراءة كتابة، علمني أدبا، علمني أطلق الحياتي على كل هذا جيد بعد السنة. طب إذا لم يكن بسنة وكان مع الخوارج وكان مع المرجئة، كان مع الإخوان، كان مع التبليغ، كان مع كل هؤلاء، فلا جميل له علي، إنما تعظم ذرة شيخ السنة لأنه قدم إلي السنة أولا. لو علمني السنة وشيء بسيطا جزا الله خير، علمني السنة. حتى قال أئمة، يلا يا إخوان هات يا أحمد الأثر العظيم عن أئمة السلف، لولا من ومن لكنت، كان أبوه قدري وكان خاله رافضي، أنقذه الله بمين؟ يعني عيلة أبوه خاله ده قدري وده رافضي، هيخرج إيه؟ يا قدري يا رافضي يا قدري رافضي. أنقذه الله بمن؟ بسفيان. عرفتم فضل إمام السنة؟ هذا فضل إمام السنة الذي تحول به من بدعة إلى سنة، من طريق المغضوب عليهم أو الضالين إلى طريق الصراط المستقيم. واضح يا إخواني؟ إنما علمني أي شيء غير هذا يشكر لو كان بعد السنة، يشكر لو كان مع السنة، أما إذا لم يكن مع السنة فما له فضل عليه. فضل لله سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل. فهؤلاء أبو زرعة أبو حاتم أئمة سنة عندنا، نترجم لأئمة سنة. إحنا اليوم بنأخذ عقيدة أبي حاتم الرازي، عقيدة أبي زرعة الرازي، العقيدة السلفية السنية، بل ليست عقيدة الرازيين فقط بل عقيدة الأمة، لأن الرازيين نقل لنا عن أئمة الإسلام كما ستستمع الآن. نعم، يبقى احنا استفدنا فوائد جميلة الآن. ها الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أنه لا يوجد علم أسسه صاحبه، جميع العلوم مؤسسة على يد من يا فراج؟ فين راح فراج؟ على يد من؟ ها أخو فراج؟ أئمة السنة. هذا واحد. خلاص، اثنين، جميع الكتب المتلقاة بالقول في الأمة مصنفوها أصحاب سنة، أصحاب سنة. ليس لصاحب هوى فضل على الأمة، فضل على حزبه، فضل على جماعته، فضل على حزبه، لكن فضل على الأمة لا يوجد. أيها محمد، ولا حظ للمبتدئين في هذه العلوم. نعم، لا أسس ولا صنف ولا له كتاب الأمة تلقته بالقبول ولا إلى آخره. كل هؤلاء يرجعون لأئمة الإيه؟ السنة ولله الحمد. نعم، نعم، يبدأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أصول السنة واعتقاد الدين. قال أخبرنا أبو يزيد الشامي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البرذعي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال
هنا في إشكالية، من يستخرجها؟ سألت أبي أبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما أعتقد منك. في هنا مذاهب. طيب كيف نجيب عن هذا؟ نحن رددنا أمس على الددو لما يقول ان اهل السنة اربعة مذاهب، رددنا عليه وقلنا باهل السنة بان اهل السنة مذهب واحد، لا اربعة ولا اثنين ولا ثلاثة. النبي يقول وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الى ايه؟ الى ايه؟ واحد. فما في اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة. طب هنا يقول عن مذاهب اهل السنة في اصول الدين، طب تخريج هذا؟ قول يا محمد. علماء السنة يعني مذهب السنة، مذهب مذهب أحمد، مذهب ابن المديني، مذهب فلان، مذهب فلان، مذهب فلان، كله مذهب واحد، بس باعتبار الأئمة نريد مذهب، هذا واحد. تخريج، تخريج آخر المذاهب اللي هي الأصول عن مذهب السنة، يعني أصول أهل السنة اللي هي جمع أصل، اللي بقى مذاهب أهل السنة جمع مذهب. فالمذهب باعتبار مجمل الاعتقاد. طيب والمذاهب باعتبار الأصول، يعني عن مذهب أهل السنة في الإمام، عن مذهب أهل السنة في الخروج على الحاكم، عن مذهب أهل السنة في الصحابة، عن مذهب أهل السنة في القدر. فعندنا الآن تخريجات، مذاهب أهل السنة، مذاهب أهل السنة في أصول الدين، مذاهب أهل السنة اللي هي الفروع، اللي هي الأصول المتعددة التي يجمعها مذهب واحد، مثل قول الله عز وجل سبل السلام، نحن نحارب السبل، ما لنا هنا لا نحارب سبل السلام، نقول معاذ الله، نحارب السبل المطلقة، السبل، وأن هذا صلاة والسلام فتبعوا واتبعوا السبل، إنما سبل السلام كلها راجعة إلى السبيل الأعم الصراط المستقيم، لأنها السبل، لكنها السبل باعتبار إيه؟ أن سبيل السلام متنوع الخيارات في أوامر عديدة، فمن السبيل سبيل الله، سبيل التوحيد، سبيل السنة، سبيل الصوم، سبيل الزكاة، سبيل دعوة الله، سبيل كذا، سبيل كذا، سبيل كذا، وهكذا. يبقى نفس المسألة، يبقى مذاهب أهل السنة يعني أخبرانا، ولهذا جاء إيه وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، يبقى معتقد أحمد، معتقد المديني، معتقد السفيانين، معتقد هكذا، ايه المعتقد ديت؟ او وكذلك ايضا مذاهب اهل السنة في اصول الدين، يعني ما ذهب اليه اهل السنة في الايمان، ما ذهب اليه اهل السنة في القدر وهكذا. تقول يا ها؟ لا يعني سألت ابي عن مذاهب السنة، سألت ابو زرع عن مذاهب اهل السنة. نعم نعم أيوة شغا.
فكان من
نعم
فكان من أن الإمام
نعم كان مذهبي نعم، فهو جمع يعود إلى مفرد، مذاهبي أصولي، مذاهبي اعتقادتي. ما مذاهبكم يا أخواني في هذا؟ يعني أنت ذهبت إليه وتذهب إيه؟ مذهب طارق، مذهب أحمد، مذهب محمد، مذهب فراج، مذهب مذهب مذهب. نعم. وإلا فالحق واحد لا يتعدد، قاعدة الحق واحد ولا يتعدد، حق واحد ولا يتعدد، لكن يتنوع. لاحظوا الحق واحد لا يتعدد ولكن يتنوع، يتنوع يعني يعني قد يكون الحق هذا يشمل الصورة الفلانية والصورة الفلانية والصورة الفلانية، فيكون كله على حق، لأن هذا فعل كذا وهو على حق، هذا فعل كذا وهو على حق، وهكذا. يعني مثلا مثل ما أنكر عمر رضي الله عنه على من قرأ قراءة غير التي أقرأه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بالرجل إلى النبي وقال يا رسول هذا يقرأ قراءة ما أقرأتني، قال اقرأ، فقرأ، قال اقرأ عمر، قرأ، قال هكذا أنزل، هكذا أنزل، ما في تضاد هنا. ولهذا لا يتعدد الحق عن طريق التضاد، إنما التنوع. لما أقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ هنقول كتاب السنة فهم سلف الأمة، هنقول الصراط المستقيم القرآن، هنقول الصراط المستقيم الإسلام، هنقول وهكذا، وده كله صحيح، كله من الصراط المستقيم. نعم. إذن حق لا يتعدد، فيكون هذا ضد هذا، إنما الحق يتنوع حسب الشرع، فما جعل الشارع صورا متنوعة للحق فكلها تكون صور حق، كله حق. نعم. فقال
أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم.
طب لماذا ما سأل هنا عن الكتاب والسنة والأدلة؟ سأل عما أدرك العلماء، ما سألهما عن اعتقادهما المبدأ كتاب السنة. لا شك أن الاعتقاد ده يدل على كتاب السنة وده معروف، لكن لما قال ما أدرك العلماء يعني ما أجمع عليه، فيكون هذه الأشياء لا تختلف في الفهم، فإن السلف لا يكونون إلا على حق، ولا يكون السلف على ضلالة البتة. فلهذا نقول ما الذي كان عليه الصحابة والتابعون؟ نفس النبي ماذا قال؟ قال وإنه من يعش منكم بعد فصار خلفاء كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والله قال ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى في سبيل المؤمنين، فبيسأل عن سبيل المؤمنين، بيسأل عن ما عليه العلماء، لأن ما عليه السلف لا يمكن أن يكون باطلا. ولهذا بعض الناس نقول له الإجماع أجمعت الأمة على أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، يقول ولكن حسين خرج ولكن فلان خرج ولكن. نقول إذا أجمعت الأمة معنى إيه؟ أنهم نظروا في كل النصوص ونظروا في كل الوقائع وخرجوا بنتيجة، ما هي؟ الإجماع على تحريم الخروج على الحاكم الظالم. ما فائدة هذا الإجماع؟ أنه لا يمكن أن يكون نص بخلافه، ولا يمكن أن تكون هناك واقعة عين مؤثرة في الحكم ونسيها السلف. هذا معنى الإجماع، هذا معنى الإجماع. فلا يمكن أن يكون الإجماع خطأ. قد تأتيني أنت بنص وتقول هذا نص واضح، إيه نعم بس منسوخ، بنص واضح لكن عام مخصوص، بنص واضح لكن مطلق وقيد ولم يبلغ تقييد ولا تخصيصه ولا نسخه. إنما الإجماع لا تقييد ولا تخصيص ولا كذا، الإجماع الصريح تقول سمعا وطاعة. فإذا قرأت في أصول السنة أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، خلاص لا تناقش. يقولك الحسين ابن الزبير سعيد بن جبير، لا يمكن، لا يوجد شيء، لا نص ولا واقعة عين ترفع الإجماع. ولهذا اكتبوا الفائدة ديت، نقول الإجماع يقدم في الدلالة على النص، بمعنى لا تعارض الإجماع الصحيح الصريح بنص، لأنه لا يوجد إجماع يعارضه نص. إذ الإجماع لا يكون إلا بعد النظر في جميع النصوص. يبقى لما تقول هذا النص يخالف الإجماع، ده فهمك أنت، ده أنت فهمك هذا. زي قريبا لسه من أيام، عشان نعرفكم أن مسألة مناقشة المسائل بأصول أهل العلم دي مسألة عظيمة جدا، أستمع لعلي الحلبي، علي الحلبي، علي الحلبي يرى نجاة تارك الأعمال كليات، من لم يعمل قط قال هذا إيه؟ ينجو لا يكفر. فقيل له، قيل له نقل الإجماع على كفر تارك العمل، نقل الإجماع على كفر تارك العمل، فبماذا أجاب؟ قال إجماع ما يصح، ليه؟ قالوا ليه الإجماع ما يصح؟ قال لأن النص على خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أن الله عز وجل يخرج من النار في حديث الشفاعة قوما ها لم يعملوا خيرا قط. هو هكذا فهم، لم يعملوا خيرا قط، وانتم تقولون إجماع على تكفير تاركي أعمال الجرائح كلية، يبقى النص هذا يخالف إجماع، إذن الإجماع غير صحيح. الإجماع الذي ما نقله واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، أئمة سلف مجمعون على أن من ترك العمل كلية كفر، هو يقول هذا الإجماع لا يصح. ليه بقى؟ لأنه موجود إجماع آخر مثلا أنه لا يكفر، قال لا موجود نص. أي نص؟ قال لك هذا النص. هذا فهمك. وهل النص في ذلك صريح أنه لا يكفر؟ قال لك أيوه، لم يعمل خيرا قط. طب هو نفس المسألة، النفي هنا هو النفي الموجود، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ده مؤكد عن النفي السابق. ليه؟ ثلاثا مع اليمين. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائق. إذا منهج الخوارج، أنت عندكم إجماع يا أهل السنة بيقول بأن المؤذي لجاره لا يكفر، احنا عندنا نص بيقول يكفر لأنه لا يؤمن. قالك لا، ما أصلي النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب ليس لأصل الإيمان. يا سلام، ما شاء الله. وهنا أيضا نفي لكمال الواجب في العمل ليس لأصل العمل. وهذا تأويل ذهب إليه بعض أهل السنة. طب أمر آخر، عندنا تأويل آخر، لم يعمل فعلا على ظاهره خيرا قط ويخرج من النار ولا يخالف الإجماع. كيف؟ مات ولم يدر عن العمل، لم يعلم به، كما جاء في أثر حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ولا. فيه ناس في أزمنة فترات ما تدري عن أي عمل وتموت عندها معاصي وتخرج من النار بما عندهم من التوحيد، ما عندهم عمل لكن ما علموا. هذا الحلبي لو عرف معنى الإجماع وعرف من نقل الإجماع وعرف الدواوين التي كتبت الإجماع لقال يجب أن أفهم النص في ضوء الإجماع لا أن أفهم الإجماع في ضوء النص وأرد الإجماع بالنص. من أجل هذا احنا شوف يا أخواني احنا بنلقن الأصول دي، احنا بنكررها كثيرا يا أخوان، لأن احنا نعرف أن شوف يا أخوان بناء الأخ أكثر من 1000 كتاب أجرده معك معلومة وراء معلومة سطحية. ده بناء، ده البنية التحتية، ده الأمن الشرعي للشريعة، ده الأمن يسمونه الأمن القومي، ده هو ده بالضبط. فالآن إيش كريت الحلبي وقال أنا شوف كمان إيه، خلي بالك المسألة دي أنا كاتب فيها 1500 صفحة، فأنا يعني بلخص لكم كده، قاعد يتكلم في ربع ساعة كده، ده 1500 صفحة، أنا كاتب فيها 1500 صفحة. والله الألف وخمسمائة صفحة دول إحنا كنا نحتاج لي مش هقولك 1500 حرف، واخد بالك نصف سطر بس. الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير آخر. الإجماع الشافعي على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير آخر. فيبقى عنده الشبهة الأولى أن هذا الإجماع غلط. ليه؟ خطأ الأئمة جميعا. ليه؟ لأن هذا يعارض نص صريح ولا تعارض، فالنص يؤول لكن الإجماع لا ينتقد. الإجماع خلاصة ليس بعد الإجماع مطلق ومقيد وخاص وعام ونسخ ومنسوخ، إنما في النص مطلق ومقيد وخاص وعام ونسخ ومنسوخ. ولهذا دلالة الإجماع قطعية، أما النص فتنقسم الدلالة إلى قطعية طارة وظنية طارة. طيب ده المسألة الأولى عند الحلبي رد بها في المسألة الإيمان. طيب الأمر الثاني عند الحلبي رد إيه؟ قال هذه المسألة لا تتصور، هل يتخيل أن يوجد واحد لم يعمل خير قط؟ يعني ما فعل أي شيء؟ هذا لا يتخطى مسألة في الذهن، وهذه تكاد تكون فيروسا أتى كثيرا مما ناقش هذه المسألة. الحلبي، عبد الملك رمضاني، ما أدري إيه، مجد عرفات، كله يقول هل يتصور هذه المسألة أصلا؟ نحن نقول ورسلان، نحن نقول ليست المسألة راجعة إلى هل يتصور وقوعها أم لا، لأنه يتصور وقوعها أم لا إذا أردنا أن نطبق الحكم على معين. طارق لم يعمل خيرا قط، مش ضران أنا، أنا كنت ولادي طارق 24 ساعة، يعني ما تروحش تنام، ده بس ساعتين بالليل، ما جاي ساعتين بالليل يعمل 100 عمل فيه. فلما جاء أسقط الحكم على معين، هنقول بقى هل هذا لم يعمل أو يعمل. لكن المسألة متعلقة بإيه؟ بحد الإيمان ومفهومه وماهيته. فالإيمان قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح وأركان. الإسلام الإيمان قولان، ظاهر وباطن. العمل عملان، ظاهر وباطن. طيب جميل، منزلة القولين ومنزلة العملين في الإيمان، منزلة الركن ولا منزلة الواجب ولا منزلة المستحب؟ فبنقول القول اللي هو لا إله إلا الله دي منزلة الركن، ده قول اللسان. طب وقول القلب؟ بنقول الركن. طيب عمل القلب؟ بنقول ركن. طب عمل الجوارح؟ بنفصل، جنسه ركن، أحده واجب مستحب وكذا، وما اختلفوا فيه هل يكفر به أبدا. يبقى أنت بتبين المهية، زي ما أنا ماجي مثلا بشرح الواجب عند الأصوليين. الواجب عند الأصوليين هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. طب أنت يا عالم وضعت التعريف ده، تعال بقى أشرحه لي كده. أنا مالي دخل باللي بيفعل الواجب واللي بيفعله، أنا مالي دخل بالتصور في ذهنك عن واجب، أنا لي دخل بالتصور الشرع عن واجب. فأقول كده، ما أمر به هيخرج ما نهى عنه شرع، وما لم يتعلق به أمر ولا نهى. كلمة ما أمر به طلع المحر لأنه ما نهى الله عنه، طلع المكروه لأنه ما نهى الله عنه الشارع عنه، كلمة المباح لأنه لا تعلق للأمر والنهي به، بقي إيه؟ بقي الأمر واجبا أو مستحبا، ما أمر به الشارع. على وجه التحتم والإلزام أخرج إيه؟ المستحب. ليه؟ لأنه على غير وجه التحتم والإلزام. يبقى بهذا التعريف أخرجت أربعة وأبقيت واحدا هو الواجب، يبقى صلح التعريف والواجب بأنه ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. تمام؟ لما أجي في المستحب، ما أمر به الشارع، طلع الثلاثة ما عدا الواجب، على غير وجه التحتم والإلزام، يبقى طلع الواجب. يبقى هنا أنا بقى أحدد مفهوم الإيمان، وليس إسقاط المسألة على المعين حتى أقول هل يتصور أم لا. أنا ما لي دخل بالتصور. الإيمان قول وعمل، باختصار قول وعمل، القول ركن والعمل ركن، لكن ركن الجوارح في تفصيل، مش كل عمل هيمثل ركنا أو كذا، قد يترك بعض الأعمال ويفعل بعض الأعمال. فنقول الأعمال هذه منها الواجب ومنها المستحب. صلاة السنة، سنة الصبح، هذه ماذا؟ هذه واجبة. طيب وزكاتك، هذه سنة الصبح مستحبة، زكاتك هذه واجبة. طب صلاتك عموما اختلفوا فيها، هل يكفر بترك الصلاة أو بترك صلاة، أو لا يكفر بترك صلاة ولا الصلاة مثلا، وإن كان احنا ده باعتبار الموجود عند بعض العلماء، وإلا احنا بنقول بأن الإجماع منعقد على أن تارك الصلاة كافر، لكن هذا الإجماع البعض بيقول لا، ليس بإجماع إيه ثابت. فعلى كل حال نحن نحتاج في مسألة الإيمان إلى هذا. فالإجماع يا أخواني دلالة قطعية. إحنا بنرد على شبه الحلب وغيره، لكن إحنا ما بيجي نعلم وأنت كطالب بتتلقى عندك يا شيخ الإجماع ده أهل السنة نقلوه في كتبهم، نقول نقلوه في كتب كلهم، نقلوه في كتبه، ده منقول عن سادات السلف خاصة مع نصاع. يعني ترك عمل جوارح إيه؟ ترك عمل جوارح إن لم يعمل خيرا قط وليس له عمل مطلقا وقدر وعلم. شوف علم العمل علمه وكان عنده قدرة يؤديه عند وقت ومات على ذلك ولم يعمل، هذا كافر. لكن ممكن يموت ولم يعمل وليس بكافر. كيف؟ آمن الآن ومات لم يعمل لم يتمكن. طيب آمن وعاش ظهرا لم يعمل لكنه لم يعرف العمل، خفي عليه العمل. يبقى من أجل ذلك نقول علم وقدر، عاش وقتا يمكن يعمل في هذا ولم يعمل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والآخره ويعيش ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا ولا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان إيه صحيح. يبقى لما قال وسأل ما أدرك عليه العلماء يا أخواني، ها؟ فمراده ما اتفقت الأمة عليه، لأن العقائد لا اختلاف فيها اللي هي أصول السنة. ولهذا مر معنا، شوفوا انحرافات والله يا أخوان انحرافات، مر معنا فرضنا أمس على الددو وقلنا إيه أول حاجة بيقول مذاهب أهل السنة أربعة، طبعا ده من أبطل باب. طب حاجة ثانية قال فالحنابلة ناجون والأشعرة ناجون والمتريدية ناجون، كلها فرق ناجية. طب حاجة ثالثة قال العقائد زي الفقه فيها اجتهاد، يبقى فرق من اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. واضح؟ نعم. وكل هذا طبعا كلام ايه باطل، ونحن فرقنا بين عقائد وده بيلزم لها ايه ده الاجماع، ده لازم ان يجزم بها لانها مجمع ايه، انما في مسائل اجتهاد متعلقة بفروع عقائد زي ما قلنا كده. الميزان عقائد ما فيها اختلاف. طب ما الذي يوزن؟ اجتهاد فيها خلاف. تمام. فقال نعم أدركنا العلماء. وطبعا هنا ابن أبي حاتم لم يسأل أبا حاتم وأبا زرعة وهما معا، إنما سأل أبا حاتم فوجد هذا الاعتقاد وسأل أبا زرعة فوجد هذا الاعتقاد. نعم أدركنا العلماء في جميع الأمصار، يبقى مجمع عليه ولا لا؟ يبقى إذن في الاعتقاد من سبقك؟ هتقول الخروج على الحاكم الظالم، أنا بقول بهذا، من سبقك؟ الحسين. يا كذاب، الحسين سبقك في الخروج على الحاكم الظالم؟ إيه نعم، وهالقصة يزيد تغفى عليك؟ لم يبيع ليزيد وخارج أهل الكوفة ليبيعوه. مسألتنا هي الخروج على الحاكم الظالم، يعني أنت ترى جواز الخروج على الحاكم الظالم، هل عندك ربع حرف أن الحسين كان يرى خروج على الحاكم الظالم أنت أو غيره؟ الجواب لا. إذا علامة تستدل به ما هو طلع للكفر، طلع مش يرى الخروج، طلع ليبيع صح، لأنه لم يعتقد البيعة حتى من زمان معاوية الذي أراد أن يأخذها لولده، فكانت مسألة من مسائل الاجتهاد، يرى أن معاوية ليس من حقه أن يبيع ليزيد، أن يأخذ البيعة ليزيد في حياته، ومع ذلك رجع رضي الله عنه وبايع يزيد وقال اتركوني آتي يزيد، أبوا. طيب أذهب إلى الثغور أقاتل، أبوا. أعود إلى المدينة، أبوا، إلا أن تسلم نفسك أسيرا. فلم يوافق على أن يسلم نفسه أسيرا فقاتلوه فدفع عن نفسه فمات فقتل. ولهذا يقول شيخ الإسلام مات رضي الله عنه وهو في الجماعة، يعني غير خارج عن الجماعة، بايع يزيد. فعلما تستدل بقى بالحسين إذ يطلع ويخرج، ولا تستدل بالحسين إذ يتوب ويرجع، مع أن قصة الحسين غير واردة أساسا يا أبا سفيان في مسألة خروج الحاكم الظالم. ليه؟ انت بتعتقد الان ان جوزه خرج على الحاكم الظالم، هتستدل بالحسين، يبقى لابد ان يعتقد الحسين جواز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا غير موجود. بل ازيدك من الشعر ألفية لا يوجد صحابي يعتقد جواز الخروج على الحاكم الظالم، ولا تابعي يعتقد الخروج على الحاكم الظالم. ما يوجد لا صحابي ولا تابعي ولا واحد قرأنا له أنه يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا جوارة الظالمين. أما القتال اللي وقع، وقع بتأويل، فكانوا فيه أي من وقع من الطلاق مخطئا باغيا متأولا، ولم يكن خارجيا معتقدا جواز الخروج على الحاكم الظالم. نعم. فيقول أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجاز وعراق ومصر وشاما ويمنا، دول أشهر الأمصار، كلهم يرون. فكان مذهب دليل على أن المعتقد مجمع عليه. نعم. كان مذهبهم واحد،
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا خلاصة مذهب أهل السنة وجماعة في مسألة الإيمان. الإيمان خمس نونات، خمس نونات، من يقولها؟ ها؟ الإيمان خمس نونات: قول باللسان، ها، اعتقاد بالجنان. يلا يا سفيان، أحسنت. سفيان، أو قول يا سفيان تاني: الإيمان قول، هذه كم نونة الآن؟ خمس نونات، هذه خمس نونات عندنا، الإيمان عندنا خمس نونات. تعرف يا عمر؟ ها، قول يا عمر. نعم، الله أكبر. وقد نختصر نقول لمن قول وعمل، وقد نقول لمن قول وعمل ونية، وقد نقول لمن قول وعمل ونية وسنة، كلها عبارات سلفية. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد تنوعت عبارات السلف فيه، فطارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وطارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وطارة يقولون هو قول وعمل ونية، وطارة يقولون هو قول وعمل، وكل هذا صحيح. ده اللي احنا بنقوله بقى هنا: تنوع، مش تعدد وتضاد، تنوع، كل ذا حق، وكل هذا صحيح. فإذا قال هو قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. فإن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعا، فمن قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. من قوله عمل أراد القولين وأراد العملين، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك، فزاد اعتقاد القلب، يعني ما قال قول اللسان واعتقاد الجنان حتى يرفع الإشكال، لأن بعض الناس قد يقول القول قول وعمل قد يظن بقول اللسان، فأضاف إيه؟ واعتقاد الجنان. إنما هو القول قولا والعمل عملا. ما هو القول وعمل؟ انتبه للتفصيل ده. لما نقول إيمان قول عمل، فمعناه يا إخوان ها أن القول قولا وأن العمل عملا. القول قولا ما هما؟ قول اللسان وقول القول، والعمل عملا، عمل القلب وعمل الجوارح. واضح؟ نعم. طيب، خالف في ذلك ماذا؟ ها، خالف ذلك طائفتان: الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة. طيب، الإيمان عند الخوارج والمعتزلة كم نونا؟ كم نونا؟ ثلاثة: ق القول، اللسان، اعتقاد، الجنان، عمل الجوارح، ها، والأركان. طيب هل عندهم الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص العصيان؟ الجواب لا. يبقى أسقط نونين، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. طيب قابلهم المرجئة، الإيمان عند المرجئة كم نونا؟ نونان تنازعت الفرق فيهما، فمن جميع لهما اللي هو قول اللسان وقول القلب لو اعتقد جنان وهم مرجئة الفقهاء، ومن قائل بأحدهما إن كان التصديق فهم الأشاعرة، وإن كان قول اللسان فهم الكرمية. وطبعا الجميع يرون أنه المعرفة. يبقى عندهم إيه؟ نونان، نون تتعلق بالقول ونون تتعلق بالتصديق. فإذا اجتمع فهذا مذهب مرجئة الفقهاء، وإذا افترق فإن كان قول اللسان فهو مذهب الكرامية، وإن كان قول القلب فهو مذهب الأشعر لو التصديق. ماشي إخواني؟ يبقى هذا مذهب أهل السنة والجماعة بالخمس سنات بين الطائفتين، بين المعتزلة والخوارج من جهة وبين المرجئة من جهة. يعني اتفقت المرجئة مع الخوارج على حذف نونين، اشترك في حذف نونين، ما هما؟ زيادة الإيمان نقصان الإيمان. لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، فلهذا لا يرون زيادة ولا نقصان. الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زاد كله. فعند الخوارج والمعتزلة لو نقص الإيمان بأي معصية أو ترك واجب خرج المكلف من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة من منزلتين كما عند المعتزلة. طب والمرجئة أيضا عندهم كده، لا يزيد ولا ينقص. فلو نقص الإيمان كفر، لو نقص التصديق يكفر. ولهذا فالناس في الإيمان واحد، إيمان أبي بكر كإيمان أقل الناس وأفسق الناس، لا فرق في المرجئة. كل فرق المرجئة إيمان لا يتفضل في الإيمان، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولكن ليس فضل أبي بكر كأفسق الناس، بل أبو بكر أفضل الأمة. طب كيف أفضل الأمة مع أن إيمانه يتساوى مع أفسق الأمة؟ قالوا لأن التفاضل يرجع إلى الأعمال لا إلى الإيمان، فإيمان أبو بكر كإيمان أفسق الناس، لا يمكن إيمان أفسق الناس ينقص وإلا كفر. طيب لكن أبو بكر فضل إيمانا باعتبار إيه؟ الأعمال، ليس باعتبار الإيمان. يبقى محل التفاضل عند المرجئة راجع إلى العمل ليس راجعا إلى الإيمان. أحد يذكر لي أو يعيد لي المسألة مرة ثانية؟ أحد يعيد مرة ثانية؟ قول يا محمد. في إيه؟ كده يتساوى كده وخلاص. احبكها شوي. التفاضل عندهم يكون من باب الاعمال لا من باب الايمان، فالايمان واحد عند الجميع، اصله يستوي فيه الجميع، لا فرق بين ابو بكر وبين افسق الناس، لكن التفاضل يكون باعتبار الاعمال. فلهذا ابو بكر يفضله عملا عن غيره، عن عمر وعمر يفضل عن عثمان وهكذا، فالتفاضل يرجع لهذا. أما أهل السنة والجماعة يقولون التفاضل بيرجع للإيمان والأعمال، التفاضل يرجع للإيمان والأعمال. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن اشتركت المرجئة مع الخوارج في نونين، ما هما؟ ها؟ زيادة النقصان، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ده مشترك بينهم. فالناس في الإيمان واحد، لأنه إذا نقص الإيمان كفر، يعني خرج منه مباشرة. إذا نقص الإيمان خرج من الإيمان، ما يصلح. وعليه فإنه إذا نقص الإيمان عند الخوارج المعتزلة خرج من الإيمان، أي من أصله إلى الكفر، يكون كافرا كما عند الخوارج، ويكون في منزلة بين المنزلتين، يعني هو كافر ولا هو مؤمن عند المعتزلة. خرج من أصل الإيمان ولم يدخل إلى الكفر، فوقف في مرتبة بين مرتبتين. طب عند المرجئة لو نقص إيمانه كفر، لو نقص التصديق كفر. وعليه فإن العمل أخرجه من المسمى، فمن لم يعمل قط، ومن وقع في إثم أو ترك واجبا، فإنه كامل الإيمان. شو بقى؟ ولهذا العاصي عند المرجئة كامل الإيمان. طب عند الخوارج المعتزلة خرج من أصل الإيمان إلى الكفر، عند الخوارج ولا منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. طب ليه كامل الإيمان عند المرجئة مع أنه لم يترك أي شيء؟ وإحنا بنقوله بيقولوا الإيمان لا ينقص. طب ده ترك كل العمل، قالوا لو نقص الإيمان كفر. طب وده ترك كل عمل، مشترك كل عمل، ده نقصان إيمان؟ ليس نقصان إيمان، إنما ده نقصان عمل مش نقصان إيمان. عمله غير موجود وإيمانه غير ممسوس، يعني عمله غير موجود وما إيمانه غير ممسوس، فلو ترك العمل كله لا يؤثر إيمان، لأنه أصلا غير داخل في مسمى الإيمان، غير داخل في مسمى الإيمان. أقول الكرسي هذا في بيت جارك مثلا، يبقى لو نقص من جارك، لو نقص يبقى نقص من بيتك ولا من بيت جارك؟ بيت جارك. لكن لو كان في بيتك لقلنا نقص بيتك كرسيا، لكن لما يأخذ من بيت جارك ما يقال نقص بيتك كرسي، صح؟ فهم أخرجوا العمل، العمل ده زي الكرسي الايه اللي بجوار البيت، راح خالص البيت عندك كامل لم يأخذ منه شيء. فالإيمان عندهم هو القول أو التصديق أو القول والتصديق، أما الأعمال خارج عن مسمى الإيمان. هذا مبحث الإيمان باختصار. أحد يلخص لي مبحث الإيمان يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم قل يا محمد. محمد عبد الرحمن. نعم
قول في اللسان تصديق بالجنان على الجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان،
دي خمس سنونات. نعم.
وعند الخوارج والمعتزلة ثلاث سنونات، قول باللسان اعتقاد بالجنان على الجوارح والأركان،
تمام،
وحذف الزيادة والنقصان. وعند المرجئة اختلف المرجئة في أقواله، فمنهم من قال هو معرفة، ومنهم من قال هو قول معرفة كالجهمية، ومنهم من قال هو قول كالكرمية، ومنهم من قال هو تصديق كالأشاعرة، ومنهم من قال هو قول واعتقاد كمرجئة الفقهاء. ومرجئة المرجئة بجميع فرقين اتفقوا مع المعتزلة والخوارج في عدم الزيادة والنقصان،
اللي هو ترك نونين.
بالنسبة لمسألة حكم تارك العمل عند المرجئة في انفكاك جهة، أو التفاضل بين الناس عند المرجئة في انفكاك جهة بين التفاضل ومسألة الإيمان، فالتفاضل عندهم راجع إلى الأعمال ولم يرجع إلى الإيمان.
فأبو بكر أفضل إيمان من أفسق الناس؟
أيوة، لا، من ناحية العمل،
من ناحية العمل. يبقى هو أفضل الأمة ولا يفضل عن الأمة. كيف؟ أفضل الأمة ولا يفضل على الأمة. قول يا أبو سلمة. أحسنت. أحسنت. يبقى أفضل الأمة باعتبار العمل ولا يفضل الأمة باعتبار الإيمان. نعم. هذا باختصار مذهب أهل الإيمان. طبعا لابد أن نحن ننبه على مسألة كفر تارك الأعمال ما الجرح كلية، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من ترك أصل العمل وجنس العمل والعمل كلية فلم يعمل قط مع العلم بالعمل والقدرة عليه كفر، لأنه ترك ركن الإيمان. فالعمل ركن، الإيمان قول وعمل، والقول ركن والعمل ركن، ولا يصح الإيمان بدون هذا الركن. لكن في تفصيل بقى في ركن العمل اللي هو إيه؟ عمل القلب يلزم، يعني اكتبوا هذا الكلام، الإيمان قول وعمل، ولا يتم الإيمان إلا بهم. ولا يتم الإيمان إلا بهم. رحم الله الشيخ علي. نعم. طيب، واحد فالقول ركن والعمل ركن في أصله، فمن ترك القول فلم يأتي به كفر، ومن ترك أصل العمل فلم يأتي به كفر. كفر. سؤال، وما أصل العمل؟ الجواب، أصل العمل في أعمال القلوب، أصل العمل في أعمال القلوب أن يأتي بأصل كل عمل من أعمال القلوب، فلو لم يكن عنده أصل عمل واحد كالخوف أو الرجاء أو المحبة كفر، وأما أصل عمل الجوارح فأن يحصل بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماع على ذلك أئمة السلف، وقد نقل الإجماع على ذلك أئمة السلف. طيب سؤال، ما حكم القول بأن العمل شرط كمال، فلو ترك العمل كله لم يكفر بل كان ناقص الإيمان؟ نقول هذا القول باطل، والقول بنجاة تارك أعمال الجوارح كلية، والقول بنجاة تارك أعمال كلية قول المرجئة، قول المرجئة. طيب، نكتفي بالبحث هذا ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.